بسم الله الرحمن الرحيم. بيسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، ذكرنا الآثار الصحيحة في فضلها، ثم ثنينا ببيان الآثار الباطلة التي تشتهر على ألسنة الناس في فضل سورة الفاتحة، وهي أحاديث باطلة موضوعة. ثم بدأنا نتعرف على أسرار الاستعاذة، ثم أسرار البسملة، ثم الأحكام المتعلقة بالبسملة. تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن مواضع البسملة، وذكرنا لكم ما يقرب من 21 موضعا تشرع فيها البسملة. في هذا اللقاء نقف أمام مسألة بعنوان حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن، حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن. مذهب جمهور العلماء أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. مذهب جمهور العلماء أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ولكنها آية مستقلة للفصل بين السور، ولكنها آية مستقلة للفصل بين السور، إلا في سورة التوبة، أي أنها غير مدونة في بداية سورة التوبة، فهنا ليست آية مستقلة للفصل بينها وبين الأنفال. وللعلماء في هذا أقوال، بعضهم يرى أن سورة التوبة بدأت ببراءة من المنافقين والمشركين، والبراءة لا تحتاج إلى بسملة، هذا قول. قول آخر، قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كنا نكتب البسملة إذا قرأها النبي عليه الصلاة والتسليم وفي سورة التوبة لم يقرأها النبي، لذا ما كتبناها. القول الثالث أن سورة التوبة تعد مكملة لسورة الأنفال ويدخل في السبع الطوال، يعني جمع سورة الأنفال والتوبة في سورة واحدة. فالأنفال تكلمت عن غزوة بعينها أو القتال أو أحكام الغنائم والأنفال، وجاءت التوبة تتبرأ من المنافقين وتفضح حالهم، فتعد مكملة لها وتدخل الأنفال والتوبة في أنهما سورة واحدة، ويدخل بذلك في السبع الطوال التي بدأ بها القرآن بعد الفاتحة. وعلى هذا لا تعد البسملة كآية مستقلة للفصل بين الأنفال والتوبة، لأنها لم تذكر في بداية سورة التوبة، وهي جزء من آية في سورة النمل، وهي جزء من آية في سورة النمل في قول الله تعالى في الآية رقم 30: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الآيات. هذا مذهب الجمهور، أي مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والحنابلة أحمد ابن حنبل، وحكي الإجماع على ذلك، قال البهوتي رحمه الله: وليست بسم الله الرحمن الرحيم منها، أي من الفاتحة، أي ليست آية من الفاتحة. جزم به أكثر الأصحاب، وصححه ابن الجوزي وابن تميم وصاحب الفروع، وحكاه القاضي إجماعا سابقا، أي أن البسملة وفق الإجماع لا تعد آية من سورة الفاتحة. إذن مسألة هامة أن تعي وأن تعلم أن جمهور العلماء يرون أن البسملة آية مستقلة للفصل بين السور، هذه واحدة، وأنها ليست آية من الفاتحة، هذه ثانية، وأنها لا تشرع في بداية التوبة، هذه ثالثة، وأنها جزء من آية في سورة النمل في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بل وحقي الإجماع على أنها ليست من الفاتحة، أي ليست آية من الفاتحة. الأدلة على ذلك، ديننا دين دليل، فلا يتكلم متكلم في الدين إلا بالدليل. فما الدليل على ما ذكره الجمهور؟ أولا من السنة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. فلو كانت آية من الفاتحة لبدأ بها الرب جل جلاله في الثناء، فالمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، عفوا الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه برقم 395. وجه الدلالة من الحديث أن التمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها، وهذا قول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة. وقال أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أننا لو جعلنا البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الفاتحة كما تعلمون تسمى بالسبع المثاني. قال وهذه تساوي آيتين، ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، ثم الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا عند جمهور العلماء. وقال هذا في لقاء الباب المفتوح، اللقاء رقم 112، رحم الله العثيمين. ويسن قراءة البسملة في أوائل سور القرآن ما عدا سورة التوبة وعند بداية القراءة. ويرى الشافعي رحمه الله تعالى وجوب قراءتها في الصلاة عند الفاتحة، يرى الشافعي الوجوب، وبهذا عدها الشافعي آية لأنه يرى وجوب قراءتها رحمه الله. إذن هذا قول الجمهور أن البسملة لا تعد آية من سورة الفاتحة، وإن كانت آية مستقلة، هي آية من القرآن مستقلة للفصل بين السور كما بينا. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، حكم الجهر والإصرار بالبسملة قبل الفاتحة. حكم الجهر والإصرار بالبسملة قبل الفاتحة. تسن قراءة البسملة سرا قبل الفاتحة وكل سورة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة محمد ابن صالح العثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. وإليك نص فتوى اللجنة الدائمة. من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية من القرآن مستقلة فصل بها بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل. فقال إن في الإصرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإصرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة، والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي ما كان يجهر بالبسملة. فالسنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، أي لم يجهر بها أحد منهم. وعند الإمام مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي في الصلاة الجهرية. حملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة، هي تقرأ سرا لا تترك، ولكن لا يجهر بها في الصلاة الجهرية، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. هذه من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء السادس رقم الصفحة 375 وما بعدها، لمن أراد الرجوع للفتوى. تعالوا لنرى الأدلة على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، وإن كانت الفتوى أشارت إلى بعضها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو خص أبا بكر وعمر وعثمان لأنهم الخلفاء الراشدين وسنتهم متبعة، فلو أثر عنهم أنهم جهروا لجهرنا. واضح، لأن النبي علمنا فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالسنة إذن الإصرار بالبسملة في الجهري. الحديث أخرجه البخاري برقم 743، وكذلك الإمام مسلم برقم 399 واللفظ له. والرواية الثانية رواها الإمام مسلم برقم 399. طيب، من الآثار عن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى مناقب السلف، هذا من التابعين، فيقول: صليت خلف عمر 70 صلاة، قام بعد الصلوات التي صلىها خلف عمر رضي الله عنه. صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن صلى خلفه 70 صلاة جهرية، 70 صلاة جهرية. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وجود إسناده ابن رجب في فتح الباري. ثالثا، أنه من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين. تقول لي: إذا يجهر بها 5 مرات وانت بتقرأ في كتب أهل العلم، يعني كيف؟ احنا قلنا في الجهرية، والجهرية الفجر، المغرب، العشاء، الظهر، العصر، سريتان. ما علمهم يجهر أو لا يجهر؟ كيف يجهر؟ نقول: لأن هناك من السنن التي أشرت إليها من قبل أن النبي أحيانا كان يجهر بالآية والآيتين في السرية، ودي سنة مهجورة، سنة مهجورة. النبي كان من سنته الجهر بالآية والآيتين أحيانا في الصلاة السرية، فكان أحيانا مثلا يقرأ في السرية بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، يعني إذا كان بيجهر ولا يجهر بالبسملة، فكان يجهر بآيتين، فكان أحيانا يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يسر، أو يقول آيتين في السورة اللي بعد الفاتحة. فلو كان الجهر بالبسملة أو قراءتها جهرا جائز لفعلها في السرية أيضا، لكن لم يؤثر عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا لا، هذا أمر محال. ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد. إذن السنة عدم الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة أو في غيرها في الصلاة. طب يا شيخ، بعض الناس بتجهر، لا حرج، خلاف الأولى، لكن لا يؤثر على صحة الصلاة. نقول له: السنة ألا تجهر، ونعلمه برفق. واضح، لكن الصلاة صحيحة. رابعا، عمل أهل العلم بقى. شوف عمل أهل العلم في هذا الباب. نقل عمل أهل العلم على ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد روايته لحديث أنس رضي الله عنه السابق، قال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه كما تعلمون الشافعي الوجوب. وللجمع بين قول الشافعي وعمل أهل العلم، نعم ما قلنا أنهم تركوها، ولكن قلنا أنهم أصروا بها ولم يجهروا، وهذا هو الجمع بين قول الشافعي وبين قول أهل العلم وعمله. الوقفة الثالثة: أسرار قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. أسرار قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هنشرع الآن في تفسير أولى الآيات في سورة الفاتحة على قول الجمهور. يجب أن نعلم أن القرآن الكريم أبلغ الكلام وأفصحه، وأن الفاتحة من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعا للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، واشتمالا على مهمات الدين من صفات الله رب العالمين التي تجذب قلب من تدبرها إلى حبه جل جلاله، وتنطق لسانه بحمده، وتعلي همته بتوحيده، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته وإحاطة ربوبيته وملكه، وتذكره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله، وتوجه وجهه إلى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه وفي معاملة الله ومعاملة خلقه، وتذكره بالقدوة الصالحة في ذلك بإضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ويسأل الله توفيقه دائما له، إلى من أسبغ الله عليه نعمه ومنحهم رضوانه وجعلهم هداة خلقه بأقوالهم وأصواتهم الحسنة في أفعالهم. ومثل الكمال في آدابهم وأخلاقهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتحذره من شرار الخلق الذين يؤثرون الباطل على الحق ويفضلون الشر على الخير على علم منهم بذلك وهم المغضوب عليهم، أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الضالون. وهذا التحذير يتضمن حث المسلم المتعبد بالفاتحة المكرر لها في صلاته على العناية بتكميل نفسه بتحري التزام الحق وعمل الخير بأحكام العلم وتربية النفس والتمرن على العمل الصالح. إذن أنت إذا كنت حريصا على اتباع من سلف من أهل الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعليك أن تتحرى تحصيل العلم، وأن تجاهد نفسك على العمل الصالح وعلى المتابعة، تبدأ تدرب نفسك. ولله الحمد منا رمضان فرصة، مدرسة إيمانية تربوية تدربك على هذا، فكم جمع رمضان من أعمال، كم جمع رمضان من أعمال، وها نحن في هذه الأيام على مائدة العشر الأواخر من رمضان، رمضان يحزم حقائبه، يؤذننا بالرحيل بعد أن جاءنا بأعمال وأحوال من صلاة قيام دعاء استغفار صدقة بر رقة قلوب إقبال على الطاعة، همم عالية، طلب للجنان وطلب للعتق من النيران. ها هو رمضان يحزم حقائبه، فلا نملك إلا أن نقول لرمضان في هذه الأيام مهلا مهلا رمضان. لا نملك إلا شحذ الهمم والتأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مثل هذه الأيام، فقد كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مثل هذه الأيام يشد مئزرة، يوقظ أهله، يطوي فرشه، يحيي ليله. نسأل ربنا جل جلاله ألا يخرجنا من رمضان إلا وقد أعتق رقابنا من النار. اللهم آمين. اللهم آمين. فلابد أن تدرب نفسك على العمل الصالح، لابد أن تخالف هواها، لابد أن تعينها على مرضاة ربها جل جلاله. كان عمر يربي على هذا الأمر، على تربية النفس، فكان يقول النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. نفسك مثل الدابة، إذا ركبت وأحكمت القياد وأمسكت الزمام أطاعت، إن ركبت هي أهلكت، عياذا بك اللهم. وكما قال لأحد أبنائه عندما اشتهى أكلة فبحث عنها واشتراها، دخل عليه فوجده يأكل، فقال ماذا تفعل يا ابن عمر؟ قال اشتهت نفسي فاشتريت. قال يا ولدي أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ بيدرب النفس يا إخوة، النفس محتاجة ضبط، محتاجة تمرين، محتاجة رعاية، لأنك إن لم تتعهدها أهلكتك. فلابد أن تتعهد نفسك وأن تلجمها بلجام الشرع، الكتاب والسنة. فلله الحمد والمنة رمضان فرصة لتدريب النفس، فلابد أن تقيس نفسك إذا خرجت من رمضان، كيف حالك بعد رمضان؟ هذا هو المقياس، هل ازددت قربا من ربك أم بعد رمضان تعود ريمة لعادتها القديمة كما يقولون، تعود إلى التقصير، تعود إلى البعد، تعود إلى الكسل. ده مقياس، إذا أردت أن تعرف أنت من الفائزين أم من غيرهم انظر إلى حالك بعد رمضان، انظر إلى حالك بعد رمضان. العاصي المقصر إذا ربنا من عليه في رمضان وبعد عن التدخين مثلا، هل تبت منه أم لا؟ طب حالك بعد رمضان يكون ايه؟ اللي كان بيسمع الغناء قبل رمضان وجي رمضان ضبطه، هل هترجع تاني تسمع الغناء ولا هتبطل وتكون توبة نصوح؟ اللي كان مشغول بالملاهي والمسلسلات والأفلام وجاء رمضان فوضع بين القائمين المتهجدين ولم يتمكن من مشاهدة ما كان يشاهد، هل بعد رمضان سيعود وينتكس؟ يا إخوة، أخطر حاجة بعد الدواء الانتكاسة في المرض، أخطر حاجة المريض الذي يوصف له الدواء ويظل على دوائه فترة يحذره الطبيب من الانتكاسة بعد الدواء، اللي محتاج نقاهة. ولذلك المرضى هنا في الغرب لازم يبعتوا حاجة اسمها الكور، نقاهة، يوديه في مكان هواء نقي حتى يستعيد عافيته بعد أن يحصل الدواء. يقول لك لازم يروح فترة كده، بتسموها انتو الكور بالألماني صح؟ اسمها الكور. ايه معنى الكور؟
يرتاح.
فأنا عايزك بقى بعد رمضان ترتاح، بعد رمضان ترتاح، ترتاح من الهم والغم والشؤم الذي تجلبه المعصية. تاخد نقاهة بقى فترة كده، تروض النفس بعد رمضان، تحكم قيادها. يا نفس كنت على مائدة رمضان تقرئين القرآن، فما الذي حدث لك بعد رمضان؟ القرآن هو القرآن، القرآن هو القرآن، لماذا الفتور بينك وبينه بعد رمضان؟ فين المصحف بعد رمضان؟ هل تراه يعود إلى مكتباتنا مرة ثانية حتى العام القابل إن أبقانا الله لنستعيده قبل رمضان؟ لازم تربي النفس. يا نفس كنت تلحين في الدعاء في رمضان، فأين دعاؤك بعد رمضان؟ فين الدعاء؟ لماذا انقطعت العلاقة بينك وبين الدعاء بعد رمضان؟ ده سؤال. يا نفس كنت تقيمين الليل في رمضان، فأين ليلك بعد رمضان؟ فين ليلك بعد رمضان؟ فين قيام الليل بعد رمضان؟ يا نفس كنت كثيرة الصدقة والجود في رمضان، فأين الصدقة بعد رمضان؟ فين الصدقة بعد رمضان؟ يا نفس يا نفس، لابد أن نعالج النفس، النفس، لأن الشيطان إذا تمكن منها أهلك صاحبها. إذا تمكن من النفس قتل القلب أو جرحه أو أسره، فلابد أن ننتبه لهذا. فأنت في حاجة ماسة إلى علم، حاجة ماسة إلى مجاهدة نفس، حاجة ماسة إلى التمرن على العمل الصالح. كثيرا ما أقول رمضان أعمال، فاللي بيحزن على فراق رمضان نقول له رمضان أعمال، واصل على أعمال رمضان بعد رمضان يكون معك رمضان، واصل على الأعمال، واصل على الطاعات. السلف كان عامهم كله رمضان، نصف يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، ونصف يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. فرمضان أعمال يا إخو، واصل على الأعمال بعد رمضان، وإياك والانتكاسة. فسورة الفاتحة في كلمات قليلة جمعت الدين كله. وزكي أم القرآن، يقول الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، من أجل ذلك بدأت السورة بالحمد لله رب العالمين، يقول هذا مقام انفتاح الأبواب العليا، وما كان للرحمة الإلهية الكبرى إلا أن تنفتح لاستضافة عبد فر إلى الله مستجيرا، ثم ترك بابه مستأذنا. فر مستجيرا بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ترك الباب مستأذنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبأي شيء يمكنك أن تبادر ربك الآن يا عبد الله أيها الفار المستجير به جل جلاله، أيها المستأذن عليه، بأي شيء يمكنك أن تبدأ به ربك جل جلاله؟ بأي شيء وهذه نعمه عليك قد سبقت قدومك؟ الله أكبر، نعم سبقت قدومي، نعم، خلق سماوات بلا عمد، وخلق لك أرضا ومهدها، وضع فيها المنافع والمصالح والكنوز والخيرات، سخر كل شيء لك قبل قدومك. نعم، هذا الإله العظيم الذي كرمك وأنعم عليك بأي شيء، وهذه نعمه عليك قد سبقت قدومك. أوليس قد خلقك؟ أوليس قد رزقك؟ أوليس قد رعاك؟ أوليس قد هداك؟ بأي لسان تتكلم اليوم بين يديه؟ أبلسان الحمد والشكر؟ وأي لغة في العالم قديرة على إنشاء الشكر الكامل والحمد المطلق لرب أنعم عليك بكمال النعم وبمطلق الإحسان؟ وإنما حقيقة الشكر أن يكون على قدر النعمة أو يزيد، تلك هي القضية. الشكر يكون على قدر النعمة أو يزيد عنها، فهل أنت مستطيع لذلك؟ هذا هو السؤال. ألا لا؟ ألا لا حمد لله ولا شكر إلا بما حمد هو تعالى به نفسه؟ فأنت عاجز عن حمده، فلا بد أن تقر بذلك، فادخل تواضع عبوديتك لله يا عبد، واقرأ الحمد لله رب العالمين. اقرأ حمد الله لنفسه وثناء الله على ذاته. اقرأ أنت، اقرأ، هو يثني على نفسه لأنك عاجز عن الثناء عليه، هو يحمد نفسه لأنك عاجز عن حمدك له، فاقرأ الحمد لله رب العالمين. اقرأ قرآنا كريما مجيدا وتعبد، فإنما القرآن وحده هو خطاب الكمال، وهو وحده شكر النعم، وهو وحده حمد الكمال، فإنما هو كلام صادر عن الله ذي الجلال والجمال والكمال، وليس غريبا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف العارفين بالله وأعلمهم به جل علاه، ليس غريبا عليه أن ينطق بحكمته النبوية الرفيعة وهو يناجي ربه ساجدا له متهجدا في غسق الدجى: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خرجه الإمام مسلم في صحيح. ومن يحصي الثناء على الله إلا هو سبحانه؟ ولو لم يكن لهذا القرآن من وظيفة إلا أنه أتاح لنا أن نشكر الله ونحمده بكمال حمده وشكرانه لكفى به نعمة عظمى على العالمين، فالحمد لله رب العالمين. كفى بهذه النعمة أن القرآن علمنا كيف نحمد ربنا وكيف نشكر خالقنا، فالحمد لله رب العالمين. ذلك بدء الفاتحة، فاتحة القرآن العظيم، وهي كلمة شكر عظمى جامعة مانعة، جامعة لكل حمد يليق بشؤون الربوبية العليا بما هو الله رب العالمين، مانعة من دخول أي أحد سواه فيما يليق به جل علا من الحمد والثناء. ومعناها الشكر والثناء خالصا لله وحده. إنها إذن كلمة حمد وكلمة توحيد وإخلاص، إنها ثناء على الله لجمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وشكر له تعالى بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها عدد ولا يحيط بملكوتها أحد. ووصفه تعالى برب العالمين أي رب الإنس والجن والملائكة ورب السماوات والأراضين وما فيهن من سائر الخلق أجمعين. قال تعالى في سورة الأنعام 38: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والرب في كلام العرب لفظ جامع لكل معاني المالكية والهيمنة، ولذلك فهو يطلق على السيد المطاع والمصلح للشيء والمالك للشيء. وربنا جل جلاله هو السيد الذي لا يشبهه أو لا شبيه له ولا مثيل في ملكه وسلطانه، وهو المصلح أمر خلقه والمدبر أمر مملكته بما أسبق عليه من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. ومفتاح معنى الربوبية هو صفة الخالقية، وذلك أن المالك الحق للشيء إنما هو الذي خلقه، والله سبحانه هو الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، سورة الزمر. ولذلك كان بحق هو رب العالمين، فكان الحمد له وحده دون سواه بكل تلك المعاني الكونية الشاملة من قلب المؤمن والمتوجه إليه بالعبادة شكرا وثناء بما لجلاله العظيم من سلطان على كل العالمين. ترى بعد هذه التقدمة ما تعريف الحمد؟ سؤال يحتاج إلى جواب، فانتظرونا إن قدر بقاء. كان لقاء لأن المقام قد ضاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.